بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المتابعين، وصلنا إلى الدرس الخامس أو المجلس الخامس من سلسلة قراءة وظائف شهر رمضان المعظم من كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي. وصلنا إلى المجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير. نقرأ ونعلق بما تيسر. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث يقول ابن رجب يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر فيه، وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف لزوم المسجد بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والعبادات، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن، قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وترك ذلك مرة فاعتكف في شوال، والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك، وهذه هي الخلوة الشرعية. فقال: هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر فيه. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: إني أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وهذا يدل على أن ذلك كان منه قبل أن يتبين له أنها في العشر الأواخر، ثم لما تبين له ذلك اعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله عز وجل، كما رواه عنه عائشة وأبو هريرة وغيرهما. وروي أن عمر جمع جماعة من الصحابة فسألهم عن ليلة القدر، فقال بعضهم: كنا نراها في العشر الأوسط، ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر، وسيأتي الحديث بتمامه في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان، وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف، وهما ليلتان: ليلة 17 وليلة 19. أما الأول فخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن أنيس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: رأيتها ونسيتها،
فتحرها في النصف الأواخر، ثم عاد فسأله فقال التمسها في ليلة 23 تمضي من الشهر. وهذا الحديث ضعيف جدا. ثم قال ولهذا المعنى والله أعلم كان أبي بن كعب يقنت في الوتر في ليالي النصف الأواخر لأنه يرجى فيه ليلة القدر. وأيضا فكل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله، كيوم عرفة ويوم الجمعة، وكذلك الليل والنهار عموما آخره أفضل من أوله. ولذلك كانت الصلاة الوسطى صلاة العصر كما دلت الأحاديث الصحيحة عليه، وآثار السلف الكثيرة تدل عليه، وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم آخرهما أفضل من أولهما. أقول هذا التعميم ليس على إطلاقه، فيوم النحر مثلا أوله أفضل من آخره لأنه يتضمن أكثر أعمال الحج والأضحية وصلاة العيد بالنسبة لغير الحاج. وليلة القدر أفضل من ليلة 30 من رمضان وإن كانت بعدها، ويوم النحر أفضل من أيام منى وإن كانت بعده، وهكذا. فليس الأمر على إطلاقي والله تعالى أعلم وأعلم. وأما الثاني ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود مرفوعا اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23. وهذا طبعا يقول المحقق صحيح موقوفا ورفعه منكر ثم سكت. وفي رواية ليلة 19. وقيل إن الصحيح وقفه، وهذا حتى بالرجب يقول، وقيل إن الصحيح وقفه على ابن مسعود فقد صح عنه أنه قال تحروا ليلة القدر ليلة 17 صباحة بدر أو 21. وفي رواية عنه قال ليلة 17 فإن لم تكن ففي 19. وخرج الطبراني من رواية أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا قال التمسوا ليلة القدر في 17 أو 19 أو 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. ففي هذا الحديث التماسها في أفراد النصف الثاني كلها. ويروى من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما خرجه الطبراني اللي ذكرناه منذ قليل في رواية أبي المهمز ضعيف ضعيفة، وهو قد ذكره ابن رجب قال وهو ضعيف. ويروى من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة تسعة عشرة من رمضان شد المئزر وهجر الفراش حتى يفطر. قال البخاري تفرد به عمر بن مسكين ولا يتابع عليه، وهذا والأثر ضعيف. وقد روي عن طائفة من الصحابة أنها تطلب ليلة 17 وقالوا إن صبيحتها كان يوم بدر، روي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعمر بن حريث. ومنهم من روي عنه أنها ليلة 19 وروي عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم. والمشهور عند أهل السير والمغازي أن ليلة بدر كانت ليلة 17 وكانت ليلة جمعة، روي ذلك عن علي وابن عباس وغيرهما. وعن ابن عباس رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الاثنين، وكان زيد بن ثابت لا يحيي ليلة من رمضان كما يحيي ليلة 17 ويقول إن الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل وأذل في صبيحتها أئمة الكفر. وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة 17. وقال في رواية أبي داود في من قال لامرأته أنت طالق ليلة القدر قال يعتزلها إذا دخل العشر وقبل العشر. أهل المدينة يرونها في السبع عشرة إلا أن المثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. وحكي عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة 17، وعن أهل مكة أنهم كانوا لا ينامون فيها ويعتمرون. وحكي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة أن ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان من غير تعيين لها بليلة وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة. وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال ليلة القدر ليلة 17 ليلة جمعة، خرجه ابن أبي شيبة. وظاهره أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلة جمعة لتوافق ليلة بدر. أصح ما روي من الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بدر، كما سبق أنها كانت ليلة 17 وقيل 19، والمشهور أنها كانت ليلة 17 كما تقدم، وصبيحتها هو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وسمي يوم الفرقان لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأهله على الباطل وحزبه، وعلت كلمة الله وتوحيده، وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول في أول سنة من سني الهجرة، ولم يفرض رمضان في ذلك العام، ثم صام عاشوراء وفرض عليه رمضان في ثاني سنة، فهو أول رمضان صامه وصامه المسلمون معه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب عير لقريش قدمت من الشام إلى المدينة في يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان، وأفطر صلى الله عليه وسلم في خروجه إليهما أو إليها. قال ابن المسيب أي سعيد، قال عمر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان، يوم بدر ويوم الفتح، وأفطرنا فيهما. وكان سبب خروجه حاجة أصحابه، خصوصا المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وكانت هذه العير فيها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أموال هؤلاء الكفار الظالمين المعتدين على أولياء الله وحزبه وجنده، فيردها على أولياء الله وحزبه المظلومين المخرجين من ديارهم وأموالهم، ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا مما أحله الله لهذه الأمة، فإنه أحل لهم الغنائم ولم تحل لأحد قبلهم. وكان عدة من معه 310، وكانوا على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 315 من المقاتلة كما خرج طالوت، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجوا على غاية من قلة الظهر والزاد، قوله من قلة الظهر أي ما يركبون عليه، والزاد هو الطعام. قال: فإنهم لم يخرجوا مستعدين لحرب ولا لقتال، وإنما خرجوا لطلب العير، وكان معهم نحو 70 بعيرا يتعقبونها بينهم، كل 3 على بعير. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم زميلان، وكانوا يتعقبون على بعير واحد، فكان زميلاه يقولان له: يا رسول الله اركب حتى نمشي عنك، فيقول: ما أنتما بأقوى على المشي مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ولم يكن معهم إلا فرسان، وقيل 3، وقيل فرس واحد للمقداد. وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العير، فأخذ أبو سفيان بالعير نحو الساحل، وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخبر ويطلب منهم أن ينفروا لحماية عيرهم، فخرجوا مستصرخين، وخرج أشرافهم ورؤساؤهم وساروا نحو بدر. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في القتال، فتكلم المهاجرون فسكت عنهم، وإنما كان قصده صلى الله عليه وسلم الأنصار، لأنه ظن أنهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من قصده في ديارهم. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ يعني الأنصار، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. وهنا رجح العسقلاني في الفتح أن صاحب المقالة هو سعد بن معاذ لا سعد بن عبادة، ذكره المحقق. ثم قال ابن رجب: وقاله المقداد: لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل معك عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأجمع على القتال، وبات تلك الليلة ليلة الجمعة 17 رمضان قائما يصلي ويبكي ويدعو الله ويستنصره على أعدائه. وفي المسند عن علي بن أبي طالب قال: لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وفيه عنه أيضا قال: أصابنا طش من مطر، يعني ليلة بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل بها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما انطلع الفجر نادى: الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على القتال، وأمد الله تعالى نبيه والمؤمنين بنصر من عنده وبجند من جنده، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. وفي صحيح البخاري أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وقال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قال: اللهم إن هؤلاء قريش قد جاءت بخيلائها يكذبون رسولك، فأنجز لي ما وعدتني. فأتاه جبريل فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بها. فأخذ قبضة من حصباء الوادي فرمى بها نحوهم وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه ومنخره وفمه شيء، ثم كانت الهزيمة. وقال حكيم بن حزام: سمعنا يوم بدر صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة على طست، فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا. ولما قدم الخبر على أهل مكة قالوا لمن أتاهم بالخبر: كيف حال الناس؟ قال: لا شيء والله، إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاءوا، ويم الله، مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء. وقتل الله صناديد كفار قريش يومئذ، منهم عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة وأبو جهل وغيرهم، وأسروا منهم 70. وقصة بدر يطول استقصاؤها، وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها، وإنما المقصودها هنا التنبيه على بعض مقاصدها. أقول في هذه الغزوة، رغم قلة عدد المسلمين وقلة عتادهم، قلة في العدد وقلة في العتاد، وضعف العدد والعتاد لدى العدو من المشركين والكفار، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد نصر المسلمين، والله سبحانه وتعالى قد وعد عباده بالنصر، فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا مبني على ماذا؟ مبني على نصرة العبد لربه. ليس المهم أن يكون فلان وفلان معك، وليس المهم أن تمتلك القوة، هذا أخذ بالأسباب ولا بد منه، لكن لا بد من أن يكون الله معك. قال الله عز وجل: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. والله عز وجل وعد عباده بالتمكين إنهم أطاعوه وعبدوه ووحدوه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا شرع الله سبحانه وتعالى، فما تقف أمامهم أي قوة، بل ينصرهم الله عز وجل بغير قتال، ينصرهم بالرعب، فيلقي في قلوب الذين أشركوا والذين كفروا الرعب والخوف من ملاقاة المسلمين. ففي هذه الغزوة بيان لهذا الأمر، ولذلك على المسلمين عموما أن تتعلق قلوبهم في جلب النصر على عدوهم بالله سبحانه وتعالى. فوالله لو ملكوا أسلحة الأرض وأرادوا الانتصار على العدو دون أن يتوكلوا على الله فلن ينصروا، ولو توكلوا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل واعتمدوا عليه وأخذوا بالأسباب، وامتلك العدو أسباب النصر وأعظم الأسلحة ونحوها، لينصرن الله المؤمنين على عدوهم. ثم قال ابن رجب: وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى المشركين في صورة سراقة بن مالك، وكانت يده في يد الحارث بن هشام، وجعل يشجعهم ويعدهم ويمنيهم، فلما رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر. هذا الأثر مرسل، وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وفي الموطأ حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما رأى يوم بدر. وقيل: ما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة. وطبعا الأثر ضعيف، ما دام قال مرسل، مرسل من أنواع الضعيف. فإبليس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده، ويغري بذلك أولياءه من الكفار والمنافقين. فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه وإظهار دينه على الدين كله، رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين، واجتزى منهم بمحقرات الذنوب حيث عجز عن ردهم عن دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. خرجه مسلم من حديث جابر، وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم، ولكنه يرضى أن يطاع فيما سوى ذلك فيما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول: في هذه الأحاديث تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين من كيد الشيطان، فإنه له خطوات يهلك العبد بصغار الأمور مما يحتقر حتى يهلكه في الموبقات. ولابن القيم رحمه الله كلام جميل في هذا الباب، بيّن أن الشيطان يحاول أن يوقع العبد في الشرك الأكبر، فإن لم يستطع وقعه في الشرك الأصغر، فإن لم يستطع وقعه في البدعة، فإن لم يستطع وقعه في الكبيرة، فإن لم يستطع أوقعه في الصغيرة، فإن لم يستطع أشغله بالمباحات لأجل أن يلتهي بها عن الفرائض والواجبات. ف فإن لم يستطع على العبد سلط عليه جنوده من الإنس ليشغلونه عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. وفي نهاية الأمر يتبرأ منك الشيطان، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه من الشيطان الرجيم. والشيطان لا يملك عصا أو سيفا يضرب العبد بها، وإنما حيلته الوسوسة والتزيين، ومثل هذا ضعيف، لكن أثره على الإنسان إذا لم يجاهده قوي. والجهاد أنواع، ومن أنواع الجهاد جهاد الشيطان وجهاد النفس الأمارة بالسوء. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يعظم على إبليس شيء أكثر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، فإنه أيس أن تعود أمته كلهم إلى الشرك الأكبر. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم الكلام على وظائف شهر رمضان المعظم في المجلس الثالث الذي عقده ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.